المخبتون
وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله:
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن سيد المخبتين وإمام المنيبين، خير الناس وأفضل البشر، الذي لا يمكن لمريد الإخبات والسير في ركاب أهله أن يتجاهل الحديث عنه، كيف وهو من جمع صفات المخبتين كلها، فهو الكامل في أخلاقه وعبادته وتعامله مع ربه جل وعلا. إنه محمد ابن عبد الله، حبيب رب العالمين، وخيرة الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفثه شفاء، أجمل البشر وأبهى من الدرر، هو جملة الجمال وكل الكمال، وواسطة العقد وزينة الدهر، يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر، فهو شمسهم وبدرهم وقطب فلكهم ونقش فصهم وبيت قصيدهم، حن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه وحبه بلغته وبيانه. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشارة خير ونور وبكرة وضياء للكون بأسره. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، بك بشر الله السما فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. لقد كان بحق أعظم إنسان وطئت قدماه هذه الأرض منذ أن خلقها وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وإن الحديث عن جوانب الإخبات في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يطول وحديث لا يمل، لأنه حديث عن أعظم إنسان وخير رسول، جمع الله فيه من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع في أحد من البشر كائنا من كان. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حمل هذا النبي الكريم من كريم الأخلاق ونبيل الصفات ما أبهر عقول محبيه وأعدائه في آن واحد، ولم تكن تلك الصفات الحميدة والخلال البديعة لم تكن بدعا من تاريخه ما عرفها إلا بعد النبوة، كلا، بل لقد نشأ عليها وتمثلها في حياته طفلا وكهلا حتى إذا رزقه الله الرسالة وعاش مع القرآن تأدب عند ذلك بآدابه فصار المخبت الأواب والمنيب التواب. ذكر السهيلي رحمه الله في الروض الأنف أن أم زيد ابن حارثة سعدة بنت ثعلبة كانت قد خرجت بزيد لتزيره أهلها فأصابته خيل من بني القين ابن جسر فباعوه بسوق النخاسة وهو سوق من أسواق العرب، وزيد يومئذ ابن 8 أعوام، فجلس أبوه يبحث عنه زمنا طويلا يجوب الصحاري والقفار ويسأل الغادي والرائح عن فلذة كبده وريحانة قلبه لعله أن يعرف مكانه ويظفر بلقياه، وكان شديد الشوق إليه عظيم الحزن لفقده، ومما ذكر عنه أبيات قالها يتشوق إلى زيد ويذكر حزنه لفراقه، منها قوله: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإن كنت سائلا، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل. وبعد طول بحث وعناء عثر حارثة على زيد وعلم أنه عند محمد بن عبد الله، فجاء هو وعمه كعب حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وذلك قبل الإسلام، فقال له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع، وقد جئناك في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه وأخيره، فإن اختاركما فذاك، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقال له: قد زدت على النصف. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: من هذان يا زيد؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب بن شراحيل. فقال صلى الله عليه وسلم لزيد: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما وإن شئت أقمت معي. قال: بل أقيم معك. فكانت هذه الكلمة مفاجأة وأمرا لم يخطر على بال أبيه وعمه، إذ كيف يختار زيد البقاء في العبودية والرق؟ فلهذا سارع أبوه له بقوله: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال زيد رضي الله عنه كلمة عجيبة تدل على عظم أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فعند ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقام به إلى الملأ من قريش فقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا. فطابت عند ذلك نفس أبيه وكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله بعد ذلك قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لقد كان هذا الخلق هو خلقه قبل النبوة، فكيف سيكون بعدها؟ إن هذا الخلق الجم والنفس الطاهرة الرؤوم والقلب الدفاق بالمحبة والرحمة هي التي علقت قلوب أصحابه به وزادت من محبتهم له، حتى إنهم يحزنون إذا فارقوه ساعة من ليل أو نهار. جاء في سنن البيهقي ومعجم الطبراني بسند صحيح كما قال الألباني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا تذكرت الآخرة خفت ألا أراك، لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى جاءه جبريل بالوحي من الله جل وعلا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذا المستوى وهذه الدرجة من الإخبات لله جل وعلا إلا نتيجة أنه كان مثالا صادقا للمؤمن التواب الأواب، ولهذا جاءت تزكيته سماوية علوية، ليست تزكية من أهل الأرض، بل هي من رب السماوات العلا. فقال جل وعلا في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وتزكية الله جل وعلا هي التزكية الحق التي لا يكون فيها مجال للمبالغة ولا للزيادة، ومن أصدق من الله قيلا، فهو سبحانه أعلم بخلقه. أما البشر فتزكيتهم ناقصة، لأنها إما أن تكون مبنية على الجهل، أو تكون قد شابها شيء من الهوى وحظوظ النفس. ولهذا نهينا عن التزكية كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، مرارا يرددها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وتزكية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليست مبنية على المجاملة كما هو حال كثير منا، فالله سبحانه لا يجامل أحدا من خلقه ولو كان أحب الخلق إليه. ولهذا تأمل إلى هذا الوضوح وهذه المكاشفة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لو حاد عن الطريق وحاشاه ذلك. يقول الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال عز وجل محذرا نبيه من الشرك، وأنه لو وقع معاذ الله في الشرك فلن يكون أحد له منجيا من عذاب الله ونقمته وسطوته. قال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أجل أيها الأحبة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان مزكا من قبل الله تبارك وتعالى لأنه كان أهلا لذلك، ولقد جمع الله له بين جمال الخلق وجمال الخلق، فكان كما قال عنه حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يقتدي بهذا النبي الكريم، وأن يحشرنا الله في زمرته ويجعلنا من أتباعه. وإلى حديث قادم نستكمل فيه هذا الموضوع بحول الله وقوته، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.